أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم الصلاة. إذا قضيتم، أنهيتم وأتممتم. القضاء هنا بمعنى الإتمام. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. القضاء هو فعل الصلاة مرة أخرى، والقضاء هو فعل الصلاة بعد فوات وقتها، والقضاء هو أداء الصلاة. قضيتم أنهيتم، فإذا قضيتم أنهيتم الصلاة وأتممتموها فاذكروا الله. هذا هنا فاذكروا الله للعلماء فيه قولان. القول الأول: أنتم يا من تقاتلون عدوكم وتصلون صلاة الخوف، فإذا انتهت الصلاة فاذكروا الله على جميع أحيانكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كما قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. القول الثاني وهو الذي يعني مال إليه ابن مسعود: فإذا يعني أردتم قيام الصلاة وأنتم مع أعدائكم فأدوا الصلاة على أي حالة تستطيعون أداءها قياما أو قعودا إن تعبتكم الجراحة أو على جنوبكم إن كنتم مرضى. إذن فإذا يعني أنهيتم الصلاة وأردتم أن تصلوا صلاة أخرى، هذه الصلاة اذكروا الله على أي حالة أنتم، على الحالة. فإن كنتم في المسايفة قياما، وإن كنتم جرحى قعودا، وإن أثخلتكم الجراحة على جنوبكم. وهذا الأول أقوى من هذا، هذا ليس بقوي، لأنه قوله: فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم الصلاة، يعني يدل على أتممتم الصلاة. بعدين: أنتم يا أصحاب الجهاد اذكروا الله. ومما يعضد هذا: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لأن هذه جرعة لإنزال السكينة وللتثبيت أن المسلمين يعدون الإعداد المادية ويعدون الإعداد المعنوية، وهو التعلق بالله. أيوة، لذلك قال: فإذا قضيت فاذكروا الله قياما وقعودا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك المسلم لا بد له من التعلق بالله، ولا بد له من الأسباب، ركنان في الحياة لمن أراد النجاح. الركن الأول القيام بالأسباب، الركن الثاني التعلق بالله. قال له: أعقلها وتوكل. قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا بد من أن نقوم بالركنين حتى نكون في المكان اللائق بنا. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هذا الذي خلى ابن مسعود يقول أن القضية في للصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبكم إن كنتم خائفين أو على مرض أو على، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة تامة إن كانت سفرا وتامة إن كانت حضرا. فأقيموا الصلاة، أدوها بأركانها وشروطها وواجباتها وطمأنينتها، ولا تنقصها، فإن في صلاة الخوف نقصا للصلاة. صلاة الخوف نقص، إما ركعة واحدة، وإما تحمل السلاح، وإما أن تتحرك فيها، تأتي طائفة وتصلي ركعة وترجع طائفة وتصلي ركعة وتعود الطائفة وتكمل ركعة وترجع الطائفة وتكمل ركعة، تحرك زايد داخل الصلاة. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، فإذا أمنتم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم وزال عنكم الخوف وجاء الأمان والطمأنينة فصلوا الصلاة كما فرضها عليكم، سواء كانت حضرية أو سفرية. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ولذلك لا يوجد شيء أقوى للإسلام للإيمان من الصلاة. أكبر مقوي للإيمان الصلاة، لكن إذا كانت تؤدى تأدية صحيحة. تعرف الجسم ما هو يحتاج أربعة؟ الجسم يقوم بما لا يقال الفيتامينات وإيش والبروتينات وإيش كمان و
المهم المهم قالوا أربعة أمور يحتاج لها الجسم. الصلاة فيها كل شيء يقوي الإيمان، لذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة الحقيقية ما هي صورة الصلاة الركوع والسجود، لا، أول شيء القلب يحضر النية، إذا دخل في الصلاة يحضر نية الصلاة، بعدين يكون يحضر في صلاته، بعدين يكون توضأ وضوء صحيح. كثير من الناس وضوء غير صحيح لأنه لا يعمم الماء على الجسم، والإنسان إذا كانت فيه لمعة وضوءه تعبان ولو قدر إبرة. بعض الناس لا يعمم الماء وبالأخص على الرجلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا دين لا ينفع إلا من يعمل به، أما صورة العمل لا تنفعنا، لا بد من العمل الحقيقي عشان نستفيد من عشان ننتج، عشان يكون ينفعنا هذا الشيء. فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، أقيموها. كلمة أقيموها تشمل الشروط والأركان والواجبات والسنن والأنداب، لأن أقام الشيء إذا أتى به كاملا. فإذا أقمنا الصلاة حتما لابد يأتينا إيش؟ لابد يأتينا الخشوع. فإذا أتانا الخشوع نتجنب المعاصي، فإذا تجنبنا المعاصي ترقينا في الإيمان، فإذا ترقينا في الإيمان كنا من عباد الله، فما أردناه يعطيه لنا وما خفنا منه أمننا الله منه. إذن هذه الأمور تحتاج عملية. لكن تجد الإنسان يصلي يقع يغتاب الناس، الصلاة غير مضبوطة. تجد إنسان يصلي يرابي، تجد إنسان يصلي يبر بزوجه وأولاده ويفرط في والده. إذن هذه الصلاة فيها مشكلة. أما إذا كانت الصلاة حقيقية لازم تمنعك، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية ما هو صورة الصلاة واحد يركع ويجلس ويركع وبعدين يقول السلام عليكم ما عقل شيء من صلاته. أرجو الله أن يتوب علينا. كم من واحد يدخل في الصلاة ولا يدري إلا إذا قال الإمام السلام عليكم، لا ما لك من صلاتك لما عقلت. إذن فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة. لذلك قال العلماء من أكبر أسباب الغنى الصلاة، الرزق، لأن الصلاة تأخذ الوقت، والوقت هو الذي يؤتى بالرزق به، ما في شيء إلا بالوقت. والوقت تأخذ، والصلاة تأخذ وقت طويل، تأخذ وقت طويل لمن يريد أن يؤديها حقيقة، لأنك يحتاج لك أن تتطهر، ويحتاج لك أن تذهب إلى المسجد، لأن الصلاة لا بد فيها من الجماعة للرجال. وفيه نوافل قبل الصلاة وفي نوافل بعد الصلاة في بعض إيش؟ في بعض الصلوات. وهذا 5 مرات، إذن هذا يأخذ وقت. لذلك لما أمر الله في سورة طه خلقه قال وأمر أهلك، نبيه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأن هناك فيه سؤال ضمني. طيب الصلاة تأخذ الوقت وأنا أحتاج فلوس، كيف أنا أعيش والصلاة تأخذ مني وقت؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزق، الله يرزقك. قال العلماء من أكبر أسباب الرزق ماذا؟ الصلاة. إذا العبد داوم على الصلاة الله يأتي بالرزق. إذن الصلاة تقوي أبداننا، الصلاة تنور وجوهنا، الصلاة ترضي ربنا، الصلاة تغفر ذنوبنا، والصلاة تأتينا بالفلوس بالمال. إذن ليش ما نهتم بالصلاة ونكون نحبها؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة يناجي الله، يترك عنه الخلق، الله أكبر من كل شيء، فيبقى يناجي الله. فهذا أعظم منزلة وأعظم موقف، أن العبد يقف بين يدي ربه يناجيه فيغمره بالحسنات ويعطيه ما يريد ويدفع عنه ما يكره. لكن نحن نؤدي الصلاة روتين، فلا ثمرة لها، لأننا لا نؤديها حقيقة. لو كنا نؤديها حقيقة لرأيتنا أصبحنا أتقياء، أمورنا كبيرة، لكن نؤديها بس صورة. لا بد أن نهتم بالصلاة ونكابدها حتى تصلح. بعض الناس لا يسجد، بعض الناس لا يركع، إذا ركع يركع إما يصوب رأسه كثير أو يرفع رأسه كثير، ولكن بين ذلك بعض الناس يركع ويرفع رجليه. أمرت أن نسجد على 7. بعض الناس يحط مرافقه في فخذيه، هذا خلاف السنة، يبعده ويجافي حتى هذه العضلة تشتد كذا، يبعد شوية إذا كان ما جنبه ناس يأذيهم، وإذا كان جنبه ناس يحاول لا يجعل مرفقه في فخذه. بعض الناس لا يأتي بالطمأنين، الله أكبر الله أكبر، أسجد حتى تطمئن، أركع حتى تطمئن راكع. ثم لما قال أركع حتى تطمئن راكع أرفع حتى، قال حتى تعتدل قائما. تعتدل، نص البخاري تعتدل، لأنه قد يطمئن وهو منحني. ذلك الشريعة ألفاظها غاية في الجمال والدقة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس يعتدل وهو منحني، يطمئن وهو منحني، قال حتى تعتدل. إذن أقيموا الصلاة، فإذا أقمنا الصلاة الله يعطينا كل ما نريد. لكن نحن لا نؤدي الصلاة، نؤدي صورتها. واحد يخرج من البيت ما عنده نية، ويروح يصلي ما عنده نية، ويرجع ما عنده نية. والأعمال إيش؟ بالنيات. لكن أهم شيء نتعود على النية حتى نأخذ الدرجات كاملة في الأعمال. إذا عزمنا عقدنا النية تأخذ الدرجة، إذا ما عقدت النية ما تحصل شيء. إن الصلاة، إن توكيد الصلاة، هذه العبادة المعروفة، كانت ولم تزل على المؤمنين وعلى الكافرين وعلى كل الخلق كتابا موقوتا مكتوبة وموقتة. بن زيد قال نجوما، الصلاة نجوم. كيف نجوم؟ يعني أقساط، الظهر لوقت، العصر لوقت، المغرب لوقت، العشاء لوقت، الفجر لوقت. كانت على المنى كتابا منجما موقوت، كل شيء مع أنها واجبة كانت على المنى كتابا، أي واجبة موقوتة منجمة. ولذلك لما أراد أن يصلي جاءه جبريل وصلى في أول الوقت في الظهر، وجاءه في اليوم الآخر وصلى في آخر الوقت. ثم في كل الصلوات قال ما بين هذين صلاة، ما بين هذين الوقت. وهذا رحمة بالأمة، ما جعلت الصلاة وقتها ضيق حتى إيش؟ حتى لا يكون في إحراج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن الصلاة يومية فجعل وقتها في فسحة. ولذلك من أكبر إعجاز الآن ثبت الصلاة. الصلاة هذه معجزة، لأن الجسم لا بد له من رياضة، إذا لم يتريض الإنسان يموت، هذا الجسم إذا لم تتحرك يموت. والدليل خذ يدك هذه وجلس أسبوع ما حركتها وتشوف كيف هي، بس يدك هذه يجلس أسبوع وأنت حاطها ما حركتها تجدها بدأت تنشل. لذلك لما كان لابد من الحركة الله أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة وقبلها الوضوء، ولا بد أن تكون في جماعة. هذا الشيء يخلي الجسم يتحرك، أكبر رياضة. لكن لا تفقع عين ولا تكسر سن ولا تكسر ظهر، وتجعلك رصيدك يمتلئ من الحسنات ويرضى عنك ربك. ما في رياضة مثل الصلاة. الآن كل الحركات التي يعملها الرياضيون موجودة في الصلاة. بعدين بطريقة سلسة، الركوع، القيام، السجود، بعدين الاطمئنان، بعدين تسجد على 7 أعضاء، وبعدين تفاجي هذه العضلات تتحرك، الوقوف، الركوع، السجود، الجلوس. هذا إعجاز. ومع الأسف أننا لا نبين هذا للناس. لما تبين ضرورية الرياضة للجسم وأنه لا بد من حركة الجسم وألا الإنسان يهلك، نحن عندنا أكبر رياضة الصلاة. بعدين في كل وقت، في الصباح وفي المساء وفي الليل، قيام الليل هذا أمر عجيب. فإذا فرغت فانصب. لكن نحن نائمون. هذه الأمة المسلمة لا تفعل ولا تبين للناس جمال هذا الدين وما فيه من الجمال والحسن والإعجاز وما فيه من المنافع وما فيه من المصالح. هذه الصلاة أمرها عجيب، تقوي البدن وترضي الرب وتصحح الجسم وتنظف وتجلب السعادة. من الأمور التي اكتشفت أن وضع الجبهة على الأرض يزيل الحزن، أن هذا العرق الذي في الجبهة إذا وضع على الأرض يزيل الكآبة والحزن عن الإنسان. هكذا بعض الناس كتبوا وقالوا بالتجربة، السجود على الجبهة يخفف الآلام التي تكون في القلب. شيء كله إعجاز هذا الدين. فإذا اطمأننتم وأمنتم فأقيموا الصلاة بواجباتها وأركانها وشروطها وسننها وأندابها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا واجبا موقوتا نجوما. كل صلاة لها نجم، لها وقتها. تقصير. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا، تضعفوا وتجبنوا وتتكاسلوا وتتقعسوا في ابتغاء القوم، في طلب القوم. القوم الكفار الذين يريدون بكم الوقيعة، من الحربيين ومن الأعداء. إن تكونوا تتألمون فإنهم يتألمون كما تتألمون، تألمون. وما بتاء ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين. إن تكونوا تألمون أي تتألمون، فإنهم يألمون أي يتألمون كما تألمون، كما تتألمون. ولكنكم إيش ترجون من الله ما لا يرجى. إذن الكفة غير متوازنة. هم يبذلون ويموتون ويفقدون الكثير لأجل السبق الدنيوي، ونحن عندنا الجنة ولا نضحي. أليس هذا أمر عجيب؟ المسلمون في الدنيا مسجونون لأن الدنيا سجن للمسلم، ومع ذلك لا نضحي للجنة ولا للعزة، والكفار يضحون لنيل سبق الدنيوي، يضحون ليبقوا رقم واحد. والمسلمون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. أليس هذا مشكل؟ تعرفون السبب ما هو؟ ما السبب؟ يقول أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا. ونواهي منتهكة، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. إذن سبب ضعف المسلمين أوامر معطلة ونواهي منتهكة.
وبعبارة أخرى عدم القيام بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون معاوض، تدفع تربح، تنام تخسر. إذن لا بد أن نشيع بيننا أن العز له ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، الجنة لها ثمن، ما في شيء في الدنيا إلا له ثمن. لذلك الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فأول شيء عملوا الإعداد والاتحاد وشراء العقول والاهتمام بتطبيق النظام. كبريات الأمور التي فرطت فيها الأمة المسلمة 1,600,000,000,000 اهتم به الكفار فقووا، وزهد فيه المسلمون فضعفوا. إن الله لا يغير ما بقوم. نحن في حاجة إلى مراكز، مراكز متخصصة. كيف ننشط العقول؟ كيف نزرع العقول؟ كيف نشتري العقول؟ كيف نعود الشباب من الصغر على الانضباط؟ الشاب يكون في قلبه، كيف نكون عالما؟ كيف نكون طبيبا؟ كيف نكون مخترعا؟ كيف يكتب الاختراع لدواء أو لمكينة أو لطائرة أو لسيارة؟ ما يكون الشاب يلعب وينام ويأكل. كثير من شباب المسلمين بعد العصر يلعبون، وبعد العشاء يأكلون، وبعد الفجر ينامون. ينام ويأكل ويلعب. الشاب عنده 27 سنة ما أخذ شهادة ولا تعلم مهنة ولا في قلبه كيف يكون قائد، كيف يكون قدوة في الخير. إذن نحن نحتاج مراكز نربي فيها شبابنا على الفضائل. الولد صغير أنت لازم تكون قدوة في الخير، تكون طبيب، مهندس، تكون عالم، تكون رياضي، تكون عندك مؤسسة تساعد فيها الضعاف، تكون عندك مشاريع تشغل العاطلين من أبناء المسلمين. نحن لو نتعاون ما نترك عاطل بيننا. تعالوا فلان عاطل، تعال يا فلان ليش عاطل، تعال نعطيك عمل. هذا العاطل كأننا نضيع الأمة، لأن الوقت مهم. كيف نترك مسلم يكون عاطل؟ عاطل تعال أجلس في الروضة، احفظ القرآن، اقرأ القرآن، أسأل الله للمسلمين، لا تبقى عاطل. الإسلام ما يقر، ما يرضى العطل، ما يصلح. لا بد أن نكون كلنا نشتغل. الذي ليس عنده عمل يجلس يصلي، يقرأ القرآن، يتعلم، ما يجلس جالس. أما واحد يجلس ليضيع وقته، أين العقل يا أخي؟ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إيش غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟ هذه لا تأخذ منك 3 دقائق. قل هو الله أحد تعدل إيش ثلث القرآن، كم تأخذ منك قل هو الله أحد دقيقة؟ إذا ما نبقى عاطلين يا أخي، نشتغل، نذكر الله، نستغفر، نعمل. إذا كنت تساعد أخرق، تعلم جاهل. أما يكون عرفنا أن الواحد يبقى عاطل، هذا مشكل، هذا ما ينبغي. المسلم لا يبقى عاطلا، لا بد أن نتعاون. المؤمن للمؤمن إيش؟ مما يحزن أن اليهود يقول أي يهودي، نحن أهل اليهود والمسلمون ما لا مع بعض. اليهود أي يهودي يؤذى في الدنيا يقال لا، والمسلم مسكين ما لا يلطش في كل محل. لا بد أن نعتني بمصالحنا، هذه الأمة الإسلام، لا بد أن نعتني بمصالحنا. هذا لا يكون إلا بإيجاد مراكز. كيف نزرع العقل؟ كيف نزرع المروءة؟ كيف نجعل التعاون؟ كيف نحل خلافاتنا حل
سلمي لك مصالح لمصالح، تعال خلينا نتفاهم يا أخي. الأمة إذا اختلفت كل واحد يأخذ له إيش ساطورة وسلاح ويقتل الثاني، والمسلمون إذا اقتتلوا هذا خطير لا يجوز. اصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كيف يكون الصلح؟ الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بما عندك نأتي بما عندي، بعدين نعرف الطائفة الظالمة نقولها لا لا بد ترجع عن الظلم ونصلح بينهم وينتهي كل شيء. وقد قلنا في هذه الدروس المباركة أن كل مشكلة وراها مال أو جاه. 90% من الخلاف بين المسلمين وراءه المال والجاه، فكل واحد يتنازل عن جزء من ماله وجزء من جاهه وتأتي الألفة والمحبة بين المسلمين. أليس حاليا بنا مراكز؟ أين المركز اللي يأتيه الإنسان الآن يقول أنا أريد أن نكون منتج في حياتي؟ أين الجهة التي ترشدك؟ عندك شهر لدينك ولأمتك، تريد جهة ترشد لك، أين الجهة التي تأتي وتقول تعال أذهب لي كذا أفعل كذا أترك كذا لا تتكلم في كذا؟ هذه الأمور الكلام فيها يأتي بالعطب ولا فيه ربح، وهذه الأمور الكلام فيها مردود كبير ولا خطر فيه. أين الجهة التي ترشد لنا الآن؟ لذلك المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، ضيعون الفرص. لذلك من أهم شيء التعاون، وتعاونوا كونوا مع الصادقين، اثبتوا ولا تنازعوا. إذن ولا تهنوا تضعفوا في ابتغاء في طلب القوم هؤلاء الكفار المحاربين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن تكونوا تتألمون من الجراح أو من الخوف أو من ما يقع لكم في الجهاد فإنهم هم يتألمون كما تتألمون، ولكنكم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون إلا الدنيا. أما أنتم الدنيا سجن لكم، فبأي حق يكون الكفار أقوى منكم وأعلى منكم وأرفع منكم شأنا؟ هذه أمور عجيبة. الكفار أخذوا بالأسباب والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب، فالكفار قووا والمسلمون ضعفوا. لا بد أن نعلم لما الكفار أقوياء. أول شيء شراء العقول، ثاني شيء تطبيق النظام، ثالث شيء البذل في الإبداع، خامس شيء إشاعة العدالة بينهم، لأنهم يعلمون أن الظلم يسبب الضعف، لا يظلمون خوف من الضعف، يشيعون العدالة لأنها تجعلهم يزدهرون. لذلك كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار وتذهب إلى الغرب والشرق باردة. 4 بلايين دولار تصرف على ما بعد الكلية بالتعليم الماجستير والدكتوراه في بلاد المسلمين، وبعض يذهب إلى كندا، بعض إلى استراليا، بعض إلى فرنسا، ألمانيا، سويسرا. طيب إذن أمة تزهد في العقول، أين النتيجة؟ الضعف. إذن لا بد أن نعالج قضايا الأمة، لا بد أن يعالجها تعالج. أولا البذل للعقول، شراء العقول، توطين العقول، هذه أمور مهمة يا أحبة، لا بد أن يشاع هذا. تعمل ندوات، تعمل محاضرات، تعمل مؤتمرات في اهتمام العالم الإسلامي بالعقول وشرائها. يهتم العالم بشراء العقول، نهتم بالإبداع. لكن هذه الأمة كما قلت عندها موهبة إيش؟ تضيع الفرص. لا بد أن نهتم، وكل شيء ينال بالعلم، لا يوجد شيء أقوى للأمم من العلم. العلم يبنى به، لم يبنى شيء على جهل وإقلال. ما في شيء أقوى للشعوب والأمم من العلم، لأن الناس إذا تعلمت خافت، فإذا خافت تجنبت، فإذا تجنبت سعدت وارتفعت وعملت وأنتجت وتغاضت وضحت وآثرت فأصبحت قوية. أهم شيء يزدهر به الأمم العلم، العلم العلم العلم. قبل 30 سنة في كتيب عرب أمة مهددة بالخطر، أمة مهددة بالخطر. 19 خبير أمريكي جلسوا 18 شهرا وعملوا استبيان لما سبقت اليابان الولايات المتحدة في الصناعة، يعني عملوا استبيان. بعدين وجدوا السبب المناهج التعليمية، بعدين بدأوا يقووا المناهج التعليمية. والكتيب هو مكتوب عرب في الرياض في مكتب التربية لدول الخليج، مكتب لدول الخليج عربوا هذا الكتاب أمة مهددة بالخطر. فوجدوا أن قوة الصناعة سببها ما لا قوة المناهج التعليمية، وضعف الصناعة سببه ضعف المناهج التعليمية. إذن كل شيء يقوى بالعلم، وكل شيء يضعف بضعف العلم بالجهل. إذن لابد تكون ثقافتنا شراء العلم واحترام العلم حتى نتقوى. بعض الدول أي إنسان عنده ذكاء خارق وأثبت ذلك على طول ترحب به وتهيئ له العمل، ولذلك بهذا سبقت بعض الدول غيرها بشراء العقول. إذن لابد أن تكون عند الأمة ثقافة شراء العقول والاهتمام بالعقول، لأن هذا يجعل الأمم تقوى وتزدهر ويختصر عليها الطريق ويجعلها تربح أرباح كبيرة جدا. إذن لا تضعفوا في ابتغاء أعدائكم، إن تكونوا يحصل لكم ألم فهم يحصل لهم ألم كما يحصل لكم ألم، ولكنكم لستم مثلهم لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. فسيجازي كلا بعمله، وينبغي أن تبادروا بما يأمركم به وما ينهاكم عنه، لأن تشريعه غاية في الإحكام وفي العدالة وفي النفع، فبادروا إلى العمل بذلك. إنا الله أنزلنا لا غيرنا عليك يا نبي الكتاب القرآن إليك، أنزلناه إليك أي كأنه أرسل إليه، أنزله بمعنى أرسل إليه، لتحكم بين الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب متلبسا ومصاحبا للحق، ولذلك قوله الحق، وكل ما في القرآن حق. وكم من أعداء الإسلام لا يمكن أن يجدوا كلمة خطأ في القرآن، هذا الكتاب الآن لا يمكن واحد يقول هنا خطأ، لا نحوي ولا أصولي ولا بلاغي ولا حكمي ولا طبي ولا في أي شيء. هذا الكتاب معجز، الآن العالم وصل إلى هذا الرقي، لا يمكن أن يوجد خطأ في القرآن، متلبسا بالحق لا ريب فيه. لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله أو بما خولك من الاجتهاد فيه. قيل هذا باب الاجتهاد مفتوح، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لا يقر على مرجوح كما هو معروف. إذن نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا
ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.